كان في متزوج فرفعت يدي لحالك.
حصلت قصة ما قد قلتها يمكن خارج نطاق العائلة الصغيرة أصلا.
فدعيت بالحرم قلت يا رب اجعل معظم ذريتي بنات.
حكيني كذا لقطة من اللقطات اللي عدت عليك.
أنا باجتماع مع الوزير في شيء ضروري قال لي ونعم لكن تراكم جالسين مكتب. وجاء واحد دهف أمه قال لي يا أخي أحمد توقع تنجح.
افتح عينك وركز. أيوه شايف الآن زين؟ لا لا أمورك بخير إن شاء الله. اشترك في القناة الرؤية توقع الحين أفضل. زر التنبيهات. أيوه لا الآن أمورك بخير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا حياك الله دكتور أحمد العمار أبو دانا. هو صديق قبل يكون زميل مهنة وقبل يكون ضيف. الدكتور أحمد هو من أوائل الأشخاص اللي دعموني شخصيا للانتقال من ساحة العيادة إلى ساحات التوعية، وهو من أوائل الأطباء اللي انتقل هذه الانتقالة. وبكل تأكيد إن المسارات المتاحة للطبيب هي مسارات أوسع من مسار العيادة، وإن كان مسار العيادة هو الأولى والأول والأساس. هذه الحلقة هي ليست للأطباء، هذه الحلقة للجميع، هذه الحلقة لكل من أراد أن يسلك مسار معين في حياته، مسار مهني، مسار دراسي، مسار عملي، مسار اجتماعي. فالدكتور أحمد في فترة من الفترات هو يمارس دور الطبيعي كأب ورب أسرة، وفي نفس الوقت موظف في أكثر من جهة، وفي نفس الوقت يكمل الدراسات العليا.
أحمد العمار مرتبة الشرف الأولى.
المفارقة أنه في كل هذه الانشغالات يقول أنه رغم ضيق الوقت لكن كان إنجازي أعلى، وأحس أن عندي مساحة وقت أكثر من لما كان دوري فقط أني أكون طالب. فبين إدارة الوقت وإدارة المهام وإدارة الأولويات والتخطيط كانت هذه الحلقة قصص من حياة. ترى قاعد أصور، ليش التخبيص؟ آسف يا أخي مبتلش فواتير البيت وحوسة. طيب اهدى، عندي حل بيساعدك إن شاء الله. وترى لك بما أنك تبني بيتك الآن، أو إذا تعرف مهندس من أخويانا أو صاحب مؤسسة،
طيب
تطبيق تكاليف البناء يساعدك تحفظ كل حساباتك وفواتيرك الخاصة في المشروع اللي شغال عليه الآن.
كل الفواتير والحسابات،
ويوفر لك إحصاءات توضيحية عن مشاريعك. وإن حملت التطبيق فأول 15 دفعة تقدر تعبيها مجانا.
أيوة.
وبعدها تكلفة المشروع على تطبيق تكاليف البناء 30 ريال فقط، وتحتفظ بهذا المشروع وبجميع المعلومات مدى الحياة بإذن الله تعالى. وترى متاح على جميع الأجهزة بنفس اليوزر نيم، تدخل من لابتوب من جوال من آيباد بتلاقي معلوماتك موجودة ومحفوظة.
طيب وكيف أوصل التطبيق؟
رابط التحميل والموقع بوصف الفيديو. أما الآن وعلى بال ما جمع الفواتير نبدأ الحلقة بأصعب قرار اتخذه الدكتور أحمد.
أنا طبعا مستغرب المشية هذه، أنا أشوفهم دائما يطبقون مشية الزفة يوم حق الزواج يمشون شوي شوي، أنا ما تعودت على طبيعة المشية هذه، بس إن شاء الله أنها ما تأثر على طريقة الكلام.
بسم الله.
بخصوص القرار، طبعا هو كان أصعب قرار اتخذته في حياتي، كان قرار التحول من طبيب داخل العيادة إلى طبيب خارج أسوار العيادة. دائما الناس يقول لي تركت الطب، أقول له يا ناس ما تركت الطب، أنا طبيب، لكن في طبيب تخصصه سريري إكلينيكي، وفي طبيب غير إكلينيكي. أنا بعد ما انتقلت من تخصص الباطنة إلى وزارة الصحة للعمل في مجال التوعية الصحية، لازلت أعمل، يعني إحنا كنا نراجع المحتوى يوميا اللي يطلع للتوعية، بل إن كنا نحدد وش المحتوى اللي يناسب يطلع ويطرح للمجتمع وش اللي غير مناسب. صعوبة القرار كانت في إن الصورة النمطية، تكلم عام 2015، كانت صورة نمطية طبيب سكرب عيادة. طبيب سكرب عيادة، ما فيه غرفة عمليات، ما فيه خيار ثاني. فهنا جاء موضوع القرار الصعب. كل الناس كانوا معارضين لحولي، يعني كأهل أصدقاء زملاء، الجميع كان معارض. لكن وهذا طبعا هذه تخلي الواحد يفكر أكثر مرة، هل معارضة الناس اللي حولك يعني دائم تعني أنهم صحيحين، صحيح توجههم أو لا؟ أحيانا في أشياء مخفية عنهم هم ما يدرونها. الممارسة السريرية ممتعة، ما فيه شيء يعدل دعوة مريض، ما فيه. أنا جربت كل شيء، جربت كل أوجه شكر، اللهم لك الحمد، ما في شكر أفضل من دعوة مريض أيا يكون. حتى لو ردون عليه يقولون شكرا جزاك الله خير، مو بزي مريض كان عنده مشكلة صحية وطلع تعافى منها. ولكن فيه برضو إيجابيات بالجانب الآخر. أنا انتقلت، ما انتقلت عشان أتفرغ للتوعية أبدا. أنا حتى أذكر بعض الناس يقول ما شاء الله وش الشغل الزين، تصور سنابات وتخلص. الانتقال ما كان لغرض ان نصور سنابات او توعيه شخصيه، انا انتقلت لصناعه التوعيه على صعيد المؤسسات.
طيب ابو دانه، ابرجع من الصوره الكبيره خلينا نقول لقصه الدكتور احمد نفسه. بعد بدايه تحقيق الانجازات والعمل في مجال التوعيه وكذا، فكره انك انت لسه خارج العياده بغض النظر عن الانجازات اللي قاعد تسويها في الخارج، كيف كان اثرها مع مقاومه الاهل اللي بتاكيد خفت لكن لسه في شيء في النفس؟
اي طبعا. اول شيء عائلتنا كلها، انا اول طبيب فيها. فامال ابوي يعني، وين الوالد والوالده امالهم عاليه جدا في ان ولدنا دكتور، ولدنا دكتور ويطلع بسكراب ومبسوطين.
طبعا قصه عاد خلاص،
اي اصلا قصه التخصص يعني ممكن نتطرق لها ليش انا تخصصت طب اساسا. لكن الوالد كان اكثر معارض للانتقال للوزاره او لممارسه التوعيه. فاذكر كنت برا مجتمع مع معالي الوزير ودق علي، فقلت فرصه، فرديت عليه برساله كذا، مسكت جوال كتبت له: سم، انا باجتماع مع الوزير، في شيء ضروري. انا توقعت الحين بغير النظره، هذا كلام يمكن لي 3 أسابيع بالوزاره، 4 أسابيع، شهر ونص. قال لي: ونعم، لكن تراكم جالسين مكتب. يعني هو لا زال بخاطره ليش جالسين مكتب، يبغاني اجلس بالعياده، يبغاني اجلس بالعمل، لان هذا الصوره النمطيه. مع الوقت انا حسيت بالتغير. انا اذكر مره الوالد بعدها فتره، يمكن بعد 6 شهور 7 شهور سنه، قال، كنا جالسين، فقال: اليوم قريت غريب يا اخي، قريت اليوم ان ابو الوجيه، وزاره الصحه تقول ابو الوجيه ما يجي من البرد. قلت له: طيب صح؟ قال: يا اخي احنا طول عمرنا نحسب ابو الوجيه يجي من الهواء البارد. قلت: لا مو صح، ترى اللي كاتبها هذه. قال: انت ليش طيب ما كتبوا اسمك؟ قلت: ما في اسم يكتبون اسمي، ما ينكتب الاسم. قال: شفتها بالتلفزيون، قالوا وزاره الصحه المفروض يقول الدكتور احمد هو اللي بحث، هو اللي جاب معلومه. قلت: لا احنا يعني عمل مؤسسي وكذا. فانبسط، فقال: لا انا ودي اسمك موجود عشان اقول للناس. وصار يمشي يقول: ترى ابو الوجيه ما يجي مرد، ان احمد معلم الوزاره انه ما يجي البلد، هو مبسوط من هذه الجزئيه. فمع الوقت طبعا يبدا يبين الاثر اكبر للاهل، والحمد لله يعني هم الاهل دائما فخورين بابنائهم اين يكون، وهذا دور الوالدين انهم داعمين لابنائهم فخورين فيهم. بس ترى عبد الله، وهذه للتاريخ يعني، لا يجي احد يقول انا ماشي على القرار حتى لو عرضوني الناس،
هذا في ناس معارضين معناته دلاله انك ماشي صح.
ماشي صح؟ لا، هذا مو صحيح. امه محمد اجتمع على باطل. اذا انت دارس الموضوع بشكل صحيح، عارف امكانياتك وعارف الخطوه القادمه، هنا الشخص يصمل على اتخاذ القرارات. ودائما الفرص الكبيره لها تضحيات اكبر يعني وجهد اكبر.
يا سلام. بس الى الان ما في احد من عائلتكم دخل العياده؟
والله قاعدين نسعى الحين، قاعدين نطلع اجيال اطباء نخليهم بس بعياده، ما يمسكوا شيء ثاني.
ابغى ارجع معاك لبدايات دراستك في كليه الطب. طيب في البدايه ليش الطب اصلا؟
من وين جت رغبه الطب؟ الوالده الله يطول بعمرها. طبعا انا اعتقد انه يمكن الفضل الاكبر يعني بالدنيا، اكثر شخص له فضل علي يمكن امي باشياء كثيره يعني، وحتى مو بس بالتوجيه قد ما هو بالمتابعة يعني. أمي ما شاء الله حريصة على العلم والتعلم، وزرعت فينا أشياء كثيرة جدا. كان أخوي اللي أكبر مني يراجع عنده مشكلة حصى بالكلى، فكان يراجع مستشفى ميك خالد الجامعي، فكانت أمي تروح فتشوف الأطباء وطلاب الطب لابسين سكربات. طبعا السكربات ذاك الوقت قبل ما يبدون تقول عليها الناس أنها حقت
تميلة،
كانت ذيك الوقت لها يعني، كانت تشوفهم بسكربات كذا يروحون صغار. فواحد من المواعيد أخذتني معها، طلعت من المدرسة كان الظهر وخذوني معهم ورحنا. فقالت أمي، ما أنساها تخيل، كنت يمكن ثالث ابتدائي رابع ابتدائي، إن يا رب، طبعا وهذا من فراسة الأم تعرف من عيالها اللي بيناسب لهذا الشيء، قالت: يا رب إن الله لا يحرمني شوفتك طبيب، إن شاء الله أشوفك. ثم يوم رجعنا تقول: شوف شلون ما شاء الله وهم يمشون الدكاترة معلقين سماعاتهم، هذا كله رسم صورة نمطية. هذا أنا أشوفه يعني من الحكمة، أنها زرعت الشغف، ما قالت خليك طبيب خليك دكتور وأنا بالثانوي، لا، زرعت الشغف وأنت صغير. الله لا يحرمنا، وحتى أخواني تشرهم، هذا مهندس، هذا كذا، هذا كذا، تعرف من الفراسة يعني أن هذا وش بيصير. ف زرعت فيني شغف حب الطب، كان ذاك الوقت عشان الجو هذا، أنه طبيب طبيب. بعدين مع الوقت صرت لا أحب الطب، الاحياء، ركز على الاحياء مع انك تدرس خلايا وما ادري وش واشياء بسيطه، مو مو بشر، لكن يبقى ان جو تحس اني ابغى اصير طبيب.
لو تذكروا بدايه واحده من المواقف اللي تقول اني ما انساها في رحله الطب، خصوصا البدايات كان في تحديات مع النظام طبعا. الجديد ومع هذا، احكي لي كذا لقطه من اللقطات اللي عدت عليك.
انا اذكر يعني حتى احنا كنا تونا خلصين تحضيري، يعني جايين ندرس كيمياء وفيزياء وانجليزي، فجاه جاي المستشفى ونصنا جايين بشمغ وعقل ومرسمين، ما لبسنا سكربات ولا لبسنا شيء، فكانوا حتى كلامهم معنا يعني حنا هنا ماخذين زبدة الزبدة قابلينهم هنا، أنتم جامعة ميك سعود خلصتوا أول شيء، اللي جون يقدمون كل مملكة على الجامعة ثم يدخلون تحضيرية تنافسون هذول الزبدة، ثم اللي يطلعون من التحضيرية يدخلون طب هذول زبدة الزبدة، فحنا نعاملكم أنكم كذا وما عندنا سبون فيدينج أن نعطيكم معلومة كذا لازم تروح تبحث، مرعب. ف أذكر البلوك الأول كان الفاونديشن التأسيسي، وكان لخبطة وصعب بالنسبة لنا، وين وكذا مصطلحات إنجليزية طبية مدري إيش، صعب صعب بالنسبة للواحد هو مبتدأ يعني. فكان كنت راكب، ما أنسى الموقف، كنت باللفت راكب أنا واثنين من الزملاء من طلاب الدفعة، وجاء واحد دهف أمه دخلوا معنا باللفت، قال لي يا أخي أحمد توقع تنجح الفاونديشن؟ هو يسألني الحين، إحنا كنا طالعين آخر اختبار. قلت له والله، سكت أنا، قلت والله فشاك الحين ما أدري بنجح ولا لا. قلت له والله، قالت الأم الله يشفيها كان حي ويرحمها كان ميتة، قالت إيه بتنجح، ليش ما تنجح، بتنجح إن شاء الله وبتتفوق بعد. قلت لها محتاج تفوق، أدعي تكفين إني أنجح. قالت لا إن شاء الله إنك بتنجح، عاد الحمد لله بشرك نجحت، صح ندي بس الحمد لله نجحت يعني.
بدأنا في وسط حياة طالب الطب، صح أنك كنت تحاول توزنها، بس هل كنت تحس نفسك فعلا مشغول وقتها؟
وشوف أنا أيه. كنت أعتقد أن كنت أقول مثلا إن شاء الله بواظب على النادي يتخرجت، أيه. إن شاء الله بسوي كذا يتخرجت، إن شاء الله بسوي بأروح أي هواية أي شيء بأشوف الناس اللي تخرجت، كنت أعتقد أني أكثر شخص مضغوط وأنا بكلية، ولكن اكتشفت أنه هذا ولا شيء، مهما كان يعني لا يقارن بضغط الحياة بعد. وأعتقد أنها هي مسألة إدارة وقت، ممكن هذا الكلام يبدو مثالي عند البعض لكنه هي حقيقة من شخص جرب. يعني أنا قبل 10 سنوات كنت أعتقد أني مشغول جدا، اليوم أنا أعتقد أن عندي وقت، وأنا اليوم مشغول أكثر مما كنت قبل أضعاف. أنا اليوم قاعد ألقى وقت لكل شيء أسويه، لأن أعتقد أنها جزئية أول شيء شيلة الهم. يعني أنا أعتقد أكثر شيء يضيع الوقت شيلة الهم، لأن لا تخليك تنجز ولا تخليك تبدأ مشروع آخر. يعني أنا شايل هم ما براح النادي، وأنا شايل هم اختبارات، وما بذاكر لأني شايل هم شلون بذاكر هذا الكتاب لهذا كبره. فجزئية شيلة الهم، القلق من القادم، الخوف من إنه شلون، هذه بحد ذاتها تقتل الوقت،
يحرمك إنك تتحرك أصلاً
جداً.
يا سلام.
والشعور في إنك مضغوط، الشعور بإنك مضغوط يجعلك مضغوط حتى لو إنك خف الضغط عليك. يعني حتى لو خف الضغط عليك ستظل تشعر بإنك مضغوط، لأن هذا الشعور اللي أنت حسه داخلياً. اليوم أنا ليش أنا صار عندي وقت أكثر؟ هل هو أنا صرت فاضي؟ لا، هي مسألة قناعة، اقتنعت إني أنا أقدر. أنا شفت وزراء قادرين يسوون رياضة، يجلسون مع أهلهم وعيالهم، يخلصون شغل أكثر من شغلنا بأضعاف مضاعفة، ومبتسمين وما شاء الله عليهم أمورهم ماشية، ليش حنا ما نقدر؟ وأذكر قد مرة واحد كلمني على مشروع، قال يا أخي شكرا لك يا أخي، أنا أتوقع عشانك أنت مشغول، وهو صادق قالها، يعني عشانك مشغول تلقى وقت. قال أذكر مدري مقولة مدري من يقول، عط شغلك للشخص المشغول، لأنه هو اللي بينجز، لكن الشخص اللي ما عنده شيء بيحس انه لا، انا مزحوم، انا مشغول.
يا سلام يا سلام. وتوقع برضه كمان في النص تلاقي انه في كم قاعده يوم تسويها وكانك قاعد تهكر الوقت،
صح.
واحده منها تسوق السياره بالعاده بودان وقت الدوام ولا
لا؟ انا ما اسوق، انا يمكن لي سنه وكذا. طبعا انا كل ما قلت انا قلتها مره بسناب، ورد علي دكتور معتز هاشم قال علم الناس كما اخذها من الحركه هذه. دكتور معتز اذكر رحت له بجده، قابلته بجده قبل يمكن 5 سنوات وراكب، قلت له الشيخ ليش راكب؟ فقال لي يا ابن حلال أحمد جدة وما أدري إيش وكذا، والحمد لله وريحت راسي وعندي كذا. فذاك الوقت ما كنت أتوقع أني بسوي يعني هذه الممارسة، لكن اليوم أنا يمكن لي سنة بالنهار ما أسوق، لأن تكلفة الوقت بالنسبة لي أغلى من تكلفة توفير سائق. فبالنسبة لي خلال وقت بحكم أني أنا أتنقل بين أكثر من جهة، فأنا عندي أول شيء صار سهول، أول شيء قرار أني أطلع أسهل من أول. أول أنا بسوق فتوتر وأحاول أجل الأشياء هذه، فالحين لا سهل، أنت راكب فموضوعك أسهل، فقرار الخروج أسهل. خلال وقت الخروج أقدر أحط المكالمات اللي كانت مفروض أني أخلصها وأنا بالمكتب أو كذا، فقاعد أستثمر الوقت مكالمات، الاجتماعات أقدر أدخلها أونلاين وأنا راكب، نفسيا أوصل للمكان الآخر وأنا مبسوط نفسيا، مرتاح نفسيا وأنا واصل. فهذه كل العوامل خلتني أروح لهذا القرار، لأنه صار حتى ماليا مربح أكثر، أنه وجود سواق سائق صار مربح أكثر بالنسبة لي يعني.
السلام بس جيتني بالسيارة اليوم
إيه بالليل إيه؟ بالليل مكانكم قريب مني فيعني أسهل لي. لا هو الفكرة بالعكس يعني، هو الفكرة مو بالفكرة أنها يعني أنك ما تسوق دائما سلمات ما في شيء ليش ما تسوق، لا هو الفكرة أنها لو قال المشاوير
اللي الزحمة.
إيه أوقات إيه. الزحمة أو مشاوير بعيدة وطويلة هي اللي الواحد يستثمر،
لو ما تأخذ منها إلا بس توفير الموقف فهذا والله خير وبركة.
صحيح صحيح.
الزواج مبكر، أنت تزوجت من قبل تتخرج من كلية الطب؟
صحيح، تزوجت عمري 23 إيه؟ كنت أنا خلصت رابع رايح الخامس.
أجل كنت الوحيد اللي متزوج في القاعة؟ إيه
أذكر كان أول مقرر عندنا أطفال، فكان الدكتور أيوة. قال من في منكم عنده طفل؟ ما حد رفع إيده. قال من في متزوج؟ فرفعت يدي لحالي، كنت توي متزوج قبل شهر، رفعت يدي لحالي والتفتون كل الناس مستنسين قبل متزوج، سالف طلاب والدارين حاضرين زواجي هم أحمد متزوج أحمد متزوج قال وين الأولين كنت أدرس أنا، كانوا يجوني عندهم بزنان الدكتور كان يقولها. طبعا كان يعتبر سن مبكر ويعني الحمد لله يعني أنا أعتقد أنه قرار كان ممتاز وفقا للظروف يعني.
طيب أبو دانا الحين عندك ثلاث بنات الله يحفظهم لك.
صحيح.
دانا وريمة
ويارة.
يارة
عمرها أسبوع ونص أو أسبوع.
الله يحفظها يا ربي وأخواتها. بعد بنتك الثانية حصلت قصة ما قد قلتها يمكن خارج نطاق العائلة الصغيرة أصلاً.
إيه هي أنا يعني أنا قلت لك إياها يمكن أن نحضر الحلقة. أنا ببدأها أول شيء، أنا يوم جتني دانا طبعا كنت مبسوط وسعيد، بس طبعا كنت صغير كان عمري 25 في وقتها. يوم كان الحمل الثاني بريما صراحة قلت ودي يصير ولد، بنت ولد تنويع وكذا. ثم جت ريما يعني كان حضورها مختلف جدا، يمكن لأني كنت أكبر شوي. البنات بالمجمل لهم جو ورونق وعالم مختلف تماما. بعد يوم ريما عمرها 6 أشهر كنت راح أعتمر، فدعيت بالحرم قلت يا رب اجعل معظم ذريتي بنات، أبغى غالبية ذريتي يكونون بنات. حتى كنت بقول يا رب كلهم، بدي قلت لا خلني يجينا ولد. ليش ما يجي ولد؟ ليش؟ لأن الـ تجربة البيت بوجود البنات مختلف، روحهم الحياة اللي يصنعونها يعني شيء مختلف تماما. شخصيتك أنت تتغير معهم، سلوكك يتغير، رغباتك أهدافك تتغير، نظرتك للحياة كلها تتغير، فحضورهم مختلف تماما، الحياة بوجودهم مختلفة تماما. عشان كذا الشاعر اللي كان يقول إن البنات إذا البيوت نزلنها مثل السماء تزينت بنجومها، فعلا يعني الحياة قبل وجود البنات شيء وبعدها شيء ثاني.
طيب أبو دانا عندي فيديو ودي أشاركك إياه.
أهلين بابا نورت لك نحبك مرة، أهلين بابا نحبك مرة.
يقول أبوي اللي يحب البنات إحنا نحبهم.
الله يعطيكم العافية
يسلمك. الله يخليهم لك يا رب.
الله يحفظك يعطيك العافية تسلم.
عاد إحنا قالين بدون من أبو دانا يدري، لكن كنت بصورهم عاد.
وسوي شوف الفيديو هذا، أصلاً أنا يمكن من زمان ما صورت البنات يعني.
الله يحفظهم.
وبالعكس يعني حضورهم أعتقد هو اللي بيخلي الحلقة لها جمال أكبر يعني.
الله يحفظهم لك ويخليهم، وما حبين عاد تعدي بدون ما يكونوا حاضرين يعني، وحضورهم دائما مختلف. بختم أبو دانا بالورقة المعتادة، الورقة الفاضية اللي ودي تكتب فيها شيء، تقول والله هذه عصارة العصارة، هذه زبدة الزبدة، هذا الشيء اللي أنت تحطه قدامك، هذا المفهوم اللي تعيش عليه في حياتك، درس نصيحة فكرة.
طيب تفضل. ترى ما كنت محضر قبل، بس إنه هو دائم على بالي يعني، لا يحسبوني داري وانا اكتب الحين. مشكله مو بعرفين قرون خطي، هذه مشكله. انا اعتقد يعني هذه اكثر مقوله
وريها معالم.
صدقني ما راح يعرفون قرونها.
من عرف ما يطلب.
انا اعتقد هذه يمكن اذكر الوقت اللي عرفت فيه المقوله هذه. كنت يمكن بالسنه الثانيه او الاولى بكليه الطب، ومن يومها وانا اعاملها حكمه الحياه. اي شيء تبغاه اذا انت عارف فعلا قيمته ترى يستحق السعي اللي تسعى له، ويستحق المجهود اللي انت تبذله فيه. خذها على صعيد كل شيء، يعني انت تبغى الجنه ترى الجنه مجهودها عالي. اذا انت تبغى الجنه لازم تقوم تصلي الفجر، لازم تحافظ على الصلوات، لازم تسوي اعمال صالحه كثيره. اذا انت تبغى تدخل طب لازم انت تذاكر، تصير لغتك الانجليزيه ممتازه، تجيب قدرات عاليه، تحصيلي عالي. تبغى تصير طبيب ناجح لازم تجتهد وتتعب وتسوي. تبغى تسوي برنامج 1000 خطوه وينجح، ترى لا تعتقدون انه مثلا هو بيوم وليله.
ابدا الموضوع
ابدا. الموضوع يحتاج اعداد وشغل واجتهاد وفريق وعمل. فاي شيء تبذله انت قاعد تذاكر وضايق صدرك، اعرف انت وين رايح. انا رايح ابغى شيء عالي جدا، فعشان كذا انا بتعب عشان اوصله، لان انا عارف وين ابغى اروح. فدائما هذه خلها قاعده حياتك يعني.
من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. بصراحة ما يهون علي يودعك، لكن ألتقيك بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. في أمان الله.